أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مع أن تحريمه لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل، سلام عليكم، لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه. كان الكلام في الدليل العقلي، قلنا أن هذا الدليل العقلي فيه مجموعة من المقدمات أشرنا إليها بالأمس. من تلك المقدمات التي كانت توجد في الدليل العقلي أن الناهي في المعاملة يدل على الفساد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن التحريم في المقام لا يدل على الفساد، يعني أن النهي في المقام والتحريم في المقام إنما هو تكليفي وليس بوضعي. وبيانه: تارة أن النهي يتعلق بنفس المعاملة من قبيل يقول أو ينهى: نهى رسول الله عن بيع الغرر، فهنا النهي تعلق بنفس المعاملة، متعلق الناهي هو نفس البيع. وأخرى أن الناهي لا يتعلق بالمعاملة، يتعلق بشيء آخر متحد مع المعاملة وجودا خارجا، كما في المقام فإن النهي تعلق بفعل الفضولي، الفضولي منهي. السلام عليكم ورحمة الله. الفضولي منهي، ولكن فعل الفضولي متحد في الخارج مع العاقد، مع البايع. في مثل هذه الصورة قالوا بأنه إذا كان أحدهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا في الخارج وجودا، سلام عليكم، أحدهما إذا كان أحدهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا وجودا في الخارج، ففي مثل هذه الحالة النهي لا يدل على الفساد. وفي المقام أيضا كذلك، حيث أن متعلق الناهي أولا وبالذات هو فعل الفضولي، ولكن فعل الفضولي في الخارج متحد وجودا مع البيع، ففي مثل هذه الحالة النهي يكون نهيا تكليفيا، والتحريم يكون تكليفيا لا وضعيا، فلا يدل على الفساد. إذن الإشكال الرابع الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن النهي في المقام ليس نهيا وضعيا، تحريما وضعيا، بل هو تحريم تكليفي، والنهي التكليفي لا يدل على الفساد في المعاملات. الإشكال الخامس الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو سلمنا وتنزلنا أن النهي في المقام هو نهي وضعي، تحريم وضعي، لا تحريم تكليفي، أيضا نقول بأنه لا يدل على الفساد. لماذا؟ باعتبار أن المنهي عنه هنا وضعا هو أثر البيع لا نفس البيع، يعني أن المنهي هنا عنه هو ترتب النقل والانتقال خارجا بلا إجازة على نحو الاستقلال، هذا هو المنهي عنه. أما إذا لحقته الإجازة من المالك فإنه لا يكون منهيا عنه. إذن على فرض أن النهي يدل على الفساد نقول أنه بنحو الاستقلال يدل على الفساد، أما إذا لحقته إجازة من المالك فلا يدل على الفساد. هذه وجوه خمسة ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لبيان عدم تمامية الاستدلال بالدليل العقلي. قال: الوجه الثالث للإشكال في الدليل العقلي: مع أن تحريمه لا يدل على الفساد. هذا هو الوجه الرابع بس لماذا لا يدل على الفساد كما بينا أن النهي هنا تكليفي وليس بوضعي، مع أن تحريمه لا يدل على الفساد؟ الوجه الخامس، مع أنه لو دل، يعني قبلنا أن التحريم هنا وضعي لا تكليفي، مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع، ولكن ما هو المراد من البيع؟ المسبب، لا المراد من البيع يعني السبب يعني إنشاء الصيغة. مع أنه لو دل التحريم على الفساد لدل على بطلان البيع، ولكن المراد من البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه أي على البيع، وعدم استقلاله أي الفضولي في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحة، خصوصا إذا بنينا على أن الإجازة من المالك ناقلة لا كاشفة. خب، من الواضح بأنه بناء على أن الإجازة من المالك ناقلة، إذا متى يتحقق العقد حقيقة؟ متى يتحقق النقل والانتقال حقيقة؟ عند إجازة المالك. نعم، قد يقال بناء على أن الإجازة كاشفة فيه تأمل، ولكن بناء على أن الإجازة ناقلة، خب لا إشكال ولا شبهة أن الأثر وهو النقل والانتقال الخارجي لا يتحقق إلا مع وجود الإجازة. قال: ولا ينكره القائل بالصحة، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة. ومما ذكرنا، يقول: لو فرضنا فرع آخر، لو فرضنا أن شخصا فضوليا باع مال غيره وكان حين البيع قاصدا لئلا يرجع إلى المالك الأصلي ليستأذن منه، يعني قاصدا الاستقلالية في البيع، لا أنه قاصد أن المالك قد يجيز وقد لا يجيز. فهذا الفعل، هذا القاصد من الفضولي، قبيح أو ليس بقبيح؟ افترضوا أن العقل يحكم بقبح هذا القاصد، وهو قاصد لئلا يرجع إلى المالك الأصلي، فهل أن هذا القبح في القاصد يسري إلى العاقد أو لا يسري إلى العاقد؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هل حتى لو سلمنا أن هذا القبح في القاصد يسري إلى العاقد، فيكون العقد من الفضولي قبيحا ومحرما بناء على الملازمة، فأيضا لا يثبت لنا بطلان المعاملة. لماذا؟ لأن المراد من بطلان البيع يعني بطلان النقل والانتقال. هذه ومما ذكرناه، يعني مما بيناه في الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت لرد الدليل العقلي. إذن في هذه الصورة أيضا، لو قصد الفضولي عدم الرجوع إلى المالك الأصلي، فهل أن القبح الذي نشأ من هذا القاصد يسري إلى العقد أو لا يسري إلى العقد؟ فإن لم يسري إلى العقد فواضح، أما إذا سرى إلى العقد فأيضا لا نحكم ماذا؟ ببطلان نفس الإنشاء، وإنما نحكم ببطلان ماذا؟ المنشأ، ببطلان الأثر والنقل والانتقال الخارجي. قال: ومما ذكرناه، مراد مما ذكرناه يعني مما ذكرناه في الوجه الخامس، ومما ذكرناه ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي ولكن قاصدا الفضولي لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري. شنو وجهه؟ شنو علاقة المشتري؟ بلي؟ بلي؟ ما له وجه الآن المشتري؟ بلي؟ يعني في النتيجة مراد مالك يعني؟ يبقى مهم، المهم أنه لا يمكن أن يراد منه ظاهره، لابد أن توجه العبارة بنحو أو بآخر، المهم، المهم أنه لا يمكن أن يراد هنا المشتري من الفضولي، وإنما إما أن نقول بأنه ذاك المالك الذي اشترى، المهم مراد ليس المشتري الذي اشترى من الفضولي. من دون مراجعة المشتري، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد القبيح أن العقد أيضا يكون ماذا؟ قبيح ومحرم. لماذا؟ لأن قبح القصد يسري إلى ماذا؟ إلى العقد، فيكون العقد قبيحا. وقاعدة الملازمة ماذا تقول؟ تقول فهو حرامون. فهنا حرمة العقد بأي معنى؟ يعني بطلان البيع. بطلان البيع بأي معنى؟ يعني بطلان النقل والانتقال الخارجي. إلا أنه طبعا يمكن أن يتأمل في هذا باعتبار أن الشارع إذا قال هذا العقد قبيح، يعني ماذا؟ يعني حرام. يعني ماذا حرام؟ يعني وجوده كعدم. إذا صار العقد وجوده كعدمه، إذن الإجازة تلحق حتى تؤثر في ماذا؟ لم يصدر هناك عقد شرعي حتى تكون الإجازة ماذا؟ مؤثرة بعد ذلك. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا النهي للعاقد المراد منه هو النهي عن البيع، يعني ترتب الأثر في الخارج. قال بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القاصد المقرون بهذا العقد فقط يكون قبيحا، لا، يسري القبح من ذلك القاصد إلى الخارج الذي هو العقد. وقد يستدل للمانع بل يرد بلي، قلت يرد بنفسه ما تقدم في الوجه الخامس. وقد يستدل للمانع بوجوه أخر ضعيفة، إلا أن أقوى تلك الوجوه وجهان. الوجه الأول أن يدعى بأن من شرائط صحة العقد القدرة على التسليم، تسليم المبيع، وحيث أن الفضولي ليس قادرا على تسليم المبيع إذن لا يكون عقده صحيحا، لأن الصحة، لأن القدرة على التسليم شرط الصحة، فمع عدم قدرة الفضولي على تسليم المبيع لا يكون العقد صحيحا. الوجه الثاني الذي ذكر ولعله منسوب إلى السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، هو أن يدعى بأنه لا يمكن أن يصدر بيع حقيقي من الفضولي، لأن البيع من البائع حقيقة هو الذي يكون فيه البائع يعتقد أن المبيع انتقل إلى ملك المشتري، حتى ينتقل الثمن إلى من؟ إلى ملك البائع. البيع الحقيقي، البيع من الجاد، هو أنه يرى أن المبيع قد انتقل لمن؟ للمشتري، حتى ينتقل الثمن إلى البائع. وفي الفضولي هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن يعتقد الفضولي أن المبيع انتقل إلى المشتري؟ لأنه متوقف على الإجازة. إذن عندما يقول بعت يكون قوله كالهازل. كيف أن الهازل لا يوجد عنده مراد جدي؟ كذلك في المقام، فإنه أي الفضولي لا يمكن أن يوجد عنده قصد جدي إلى انتقال المبيع إلى المشتري، وحيث أنه لا يوجد قصد جدي فيكون حكمه حكم الهازل، يكون صورة بيع لا حقيقة البيع. يقول أقوى الوجوه التي ذكرت، ذكرت وجوه ضعيفة، أقوى هذه الوجوه الضعيفة هذان الوجهان. الوجه الأول أن القدرة على التسليم شرط في الصحة. الوجه الثاني أنه لا يوجد هنا بيع حقيقة بل صورة كالهازل. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن كلا الوجهين غير تام. أما الوجه الأول فواضح، حيث أنه نعلم بالقطع واليقين أن القدرة على التسليم ليست شرطا في العاقد، بل هي شرط في المالك. نعم، إذا كان العاقد هو المالك فلا بد أن يكون قادرا ماذا؟ على التسليم. أما إذا كان العاقد غير المالك فهنا لا يشترط في العاقد أن يكون قادرا على التسليم، والشاهد على ذلك الوكيل. الوكيل هل هو قادر على تسليم المبيع أو غير قادر على تسليم المبيع؟ ومن الواضح أنه ليس قادرا على تسليم المبيع إلا بإذن من؟ إلا بإذن الموكل. ولكنه مع ذلك لا إشكال ولا شبهة أن عقد الوكيل صحيح. إذن لا يشترط في صحة العقد قدرة التسليم من العاقد. نعم، يشترط قدرة التسليم من المالك المجيز، ونحن نقبل ذلك في الفضول. نقول بأنه عندما أجاز لا يستطيع أن يجيز إلا إذا كان قادرا على التسليم، أما إذا لم يكن المالك قادرا على التسليم لا يحق له ماذا؟ أن يجيز البيع. بل هذه نترقى نحن، نقول بل سيأتي إن شاء الله في محله أن القدرة على التسليم من البائع المالك أيضا ليس شرطا في الصحة، بل قدرة المشتري على التسلم هو الشرط في الصحة فقط لا أكثر من ذلك. ومن هنا ذكروا في محله بأن المالك لو لم يكن قادرا على التسليم ولكن المشتري قادر على التسلم، المال في مكان المالك لا يستطيع الوصول إليه، ولكن المشتري يقول أنت بع لي المال أنا أستطيع أن أتسلم ذلك المال بقدرتي الخاصة بإمكاناتي الخاصة، فهل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا لا إشكال في صحته، لأن الشرط هو ماذا؟ هو قدرة المشتري على التسلم لا قدرة المالك على التسليم. إذن نحن في محله إن شاء الله في شرائط المالك سنذكر أننا نقول أن القدرة على التسليم شرط في المالك لا في العاقد، بل نترقى نقول بأنه ليس شرطا في المالك أيضا، بل هو شرط في المشتري أن يكون قادرا على التسلم. وأما فيما يرتبط بالوجه الثاني وهو ما ذكره أو ما نسب إلى السيد بحر العلوم قدس سره الشريف، هذا الواجه أيضا غير تام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر وجها للجواب ويمكن أن يجاب عن المطلب أيضا بوجه آخر. أما الواجه الذي يذكره الشيخ يقول هذا المقدار من الرضا كاف في صحة العقد، هذا المقدار من الرضا الصادر من الفضولي، هذا المقدار من القصد الصادر من الفضولي كاف في صحة العقد، ولا نحتاج ذاك القصد الحقيقي إلى انتقال المبيع. لماذا؟ يقول والشاهد على ذلك أنتم ماذا تقولون في نكاح الفضولي، صحيح أو ليس بصحيح؟ فالروايات قالت بالصحة، مع أنه بناء على مبناكم يلزم ماذا؟ أن لا يكون صحيحا، لأنه لا يوجد قصد حقيقي ماذا؟ إلى تحقق النكاح في الخارج. هذا شاهد. شاهد آخر، ماذا تقولون في بيع الإكراه أو المكره بحق؟ قلنا في محله بأنه المكره تارة يكره على البيع، هذا الإكراه يكون بحق وأخرى ليس بحق. هو في الإكراه بحق هل يوجد قصد أو لا يوجد قصد؟ هذا المعنى الذي تريدونه غير موجود، ولكنه صحيح أو ليس بصحيح، إلا أن ترجعوا وتقولوا أنه نلتزم بالتعدد في هذين الموردين. الشيخ يقول هو كما ترى بأنه لا، ليس الأمر على أساس التعبد. هذا هو الوجه الذي يذكره الشيخ. الوجه الذي يمكن أن يذكر لكلام السيد في جواب السيد بحر العلوم هو أن يقال بأنه ما هو مرادكم من أن البائع لا بد أن يكون معتقدا لانتقال المبيع؟ مرادكم أن البائع عندما ينشئ البيع يكون معتقدا لانتقال المبيع إلى المشتري جزما؟ هذا مرادكم؟ هذا غير موجود حتى بالنسبة إلى المالك. لماذا؟ باعتبار أن المالك عندما يقول بعت للمشتري، هل يمكنه أن ينقل إليه المبيع جزما أو يكون متوقف على قبول المشتري؟ البائع عندما يقول بعت للمشتري ينقل إليه المبيع جزما أم ينقل إليه المبيع معلقا على القبول؟ معلقا على القبول. إذن حتى نفس المالك عندما يقول بعت لا يريد منه نقل المبيع جزما، بل نقله معلقا على قبول المشتري. الفضول يم أيضا كذلك يبيعه معلقا على قبول المشتري وعلى إجازة المالك، فلا محظور في ذلك. إذن ذاك الذي تجعلونه قيدا وشرطا في الصحة لا يوجد حتى في المالك، وما هو صحيح في المالك أيضا هو ماذا؟ صحيح في الفضولي. نعم، في المالك معلق على إجازة قبول المشتري، وفي الفضولي معلق على ماذا؟ على قبول المشتري وإجازة المالك. المهم صار الإيجاب من العاقد معلق وليس بمنجز. إذن التنجيز في البيع في الإيجاب ليس شرطا، يمكن أن يكون معلقا، لأنه مرجع إشكال السيد بحر العلوم إلى أن الإيجاب من البائع لا بد أن يكون ماذا؟ منجزا لا معلق. نقول لا يمكن أن يكون منجزا حتى بالنسبة إلى المالك، بل هو معلق من المالك وغير المالك. فإن قلتم أنه لا يصح المعلق، لا بد أن تلتزموا في المالك الحقيقي أيضا لا يصح ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن تعليق الإيجاب على شيء غير مناف للقصد الحقيقي لانتقال المبيع، فإنه قد يكون الإيجاب معلقا ويوجد قصد حقيقي لانتقال المبيع. لا فرق، شنو فرق؟ معلق هذا معلق، يعني عندما جنابك تبيع هذه الساعة هم جزم ما عندك انت، لعله مشتري ما يقبل، فما عندك جزم انه يقبل، تدري بليه؟ لا معلق. المهم شوفوا هو يقول معلق وغير معلق، يقول لا بد ان يعلم بانتقال المبيع. نقول لا يشرط ان يعلم بانتقال المبيع، هو معلق على قبول المشتري. هسه في الفضول معلق على قبول المشتري وعلى اجازة المالك. بلي بنظر المالك مقصودكم؟ بلي هذا اما تمليك شنو بلا طرف واحد يصير شنو؟ ما على نحو التعليق، ما هو ما ينقل مطلقا، ينقل مطلقا. انا بقول في نظري ينقل مطلقا لو معلقا ينقل مطلقا. لا مو مطلق، يعني حتى لو لم يقبل، فاذا المعلق يوجب البيع. احسنتم، انه في نظره ينقل المبيع مطلقا لو مقيدا، مقيدا قطعا حتى المالك. المالك ما ينقل من نظره المبيع، انا نقلته بعد مطلقا، هسه قبل او لم يقبل، لا، يقول نقلته بشرط ان يقبل المشتري. اما اذا قال لم اقبل، انا بقول ما نقل. احسنت، يعني معلق على اخر، لا تخافوا من اللفظ، يعني معلق. فاذا التعليق مو منافي لنقل المبيع. واخر كلام السيد بحر العلوم مرجعه الى النقطه، وهي انه هنا معلق على اجازه المالك، فإذا لا يمكن أن يكون بيعا حقيقيا. نقول في المالك ماذا تفعلون؟ بيع حقيقي أو مو حقيقي؟ يقول نعم حقيقي. نقول مطلق منجز ومعلق، هم معلق. نعم كل ما تستطيعون أن تقول هذا، وهو أنه في المالك معلق على شيء واحد، في الفضولي معلق على شيئين، فلا بد أن تثبتوا. إذا كانت الإجازة متأخرات فهي ماذا؟ مبطلة. هذا رجوع إلى أول الكلام. مولانا ما ممكن مطلق يكون هذا شيئا، ما يمكن إنشاء تمليك معلق على قبول المشتري. يعني انتم تملكوني حتى لو لم اقبل كشي يا شيخنا اخر منو يقول انا ادخل المثمن في كيسك حتى بلا ان يدخل الثمن في كيسي اخر؟ اكو واحد يقول الشيخ الف مرة قال معاورة حقيقية، معاورة انشاء. شوفوا انشاء فقط الشيخ، وما قال فقط انشاء 150 صفحة متكلم في البيت الف مرة الشيخ قال هذه معاورة حقيقية، هذه معاورة حقيقية. لا يدخل المثمن الا اذا دخل الثمن، لا يدخل الثمن الا اذا دخل المثمن. مولانا اخر انت ما ممكن تقول بعتك سواء رضيت او لم ترضى، هذا ما حد يقوله. انا بيان اخر اقول تعريف اخر الشيخ 10 مرات 1000 مرة قال مولانا البيع معاوضة حقيقية، حتى قال معاوضة عقلية. اذا هذا ما يدخل في كيس شيء شو يطلع من كيس فرشي؟ اقول التعريف وما يريد تقولون التعريف شنو. اقول كلام الشيخ لابد مجموعة ناخذ له فقط التعريف، وما يصير هذا انشاء. نعم، ولكن الانشاء هذا مطلق سواء جاء قبول من المشتري او لم يأتي. ما يقول الشيخ هذا، يعني يقول انا بعتك البيت وملكتك المثمن، هسه سواء انت تعطيه ثمن لو ما تعطيه ثمن. اكو واحد عاقل يقول هذا؟ خب جيد، اكو واحد يقبل هذا عقلا؟ انتو تقبلون هذا؟ تقبلون ان الشيخ يقبل هالشكل انه انا املك لك بيتي مثمنا لك مولانا، بس انت كيف بدك تستفيد؟ طب مولانا هذا فقط البائع، هذا بيان البائع. خلصوا؟ اقول انتوا مطلقا هذا تقبلونه، اتركوا الشيخ خلوه على صف. انتوا تقبلون هذا؟ أكره هذه مقتضى المعاوضة الحقيقية؟ طب سؤال، ما هي مقتضى المعاوضة الحقيقية؟ مو مقتضى يا شيخ، واضح شيخنا. لا لا بعد هذا إنكار لأمر واضح. قال ويضعف الأول مضافا بل، وقد يستدل للمنع بوجوه أخرى ضعيفة أقواها أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع والفضولي غير قادر، هذا هو الوجه الأول. وأن الفضولي الوجه الثاني، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ عندما يقول بعته. شنو غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ؟ لماذا غير قاصد الحقيقة؟ هسه لو فرضنا هكذا أن الفضولي يعلم بأنه حين العقد ماكو إجازة، ولكنه يعلم أنه بعد ذلك يستطيع أن يرضي، ليش مو قاصد حقيقة؟ يستطيع أن يرضي المالك، بعد ذلك يذهب إلى المالك ويتكلم معه ويعلم يستطيع أن يقنعه بأنه هذا البيع في مصلحتك، وهو ضامن بأنه سيقبل. قاصد إلى البيع، نعم قاصد إلى البيع حقيقة معلقا على إجازة المالك. إلا أن ترجعوا وتقولوا أن التعليق مع قصد البيع حقيقة ماذا؟ غير ممكن، ننقض عليكم بالمالك. قال بأن غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرح في المسالك عندما جعل الفضولي كالمكره. ويضعف الأول بوجهين، مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك. إذن التسليم ممكن، ولكن المهم هذا، بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا، بل غير معتبر في المالك أيضا إذا كان المشتري قادرا على التسلم، بل يكفي تحققه في المالك هذا الشرط، ف فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة ماذا؟ قدرة المجيز على تسليم المبيع وقدرة المشتري على تسلم المبيع على ما سيجيء إن شاء الله في محله. وأما الوجه الثاني ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي. احنا لا نحتاج الى اكثر من هذا. هذا المقدار الموجود في الفضولي هو الذي يصحح لنا الانشاء فقط. لان نحن نريد صحة الانشاء وما نريد النقل والانتقال الخارجي. نريد ان نرى ان هذا المقدار من قصد الفضولي يصحح لنا الانشاء حتى يكون مشمول لقوله احل الله البايع اوفوا بالعقود او غير مصحح له. نقول هذا المقدار من انشاء الفضولي من قصد الفضولي كاف لتحقق البيع والعقد. والشاهد على ذلك نكاح الفضولي بيع المكره بحق ونحو ذلك. قال بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره لا أزيد من هذا القصد لا من أزيد منه بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق. الإخوة إذا يتذكرون في بيع المكره بحق بعض قال بأنه الصحة أمر تعبدي. الشيخ ماذا قال؟ قال وهو كما ترى. لا ليس الأمر كذلك. هذا المقدار من القصد من المكره بحق هذا المقدار كافي. مو انه لقت لسان من المكره بحقين ولكن الشارع رتب النقل والانتقال وان لم يتحقق السبب والانشاء. قال بان هذا فان دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للاجماع يعني حتى يكون تعبديا هو كما ترى كما تقدم منه سابقا مضافا الى الوجه الذي ذكرناه من ان التعليق موجود حتى بالنسبة الى المالك. هذا تمام الكلام في المسألة الاولى. اما المسألة الثانية وهي ما لو فرضنا انه صدر منع من المالك فهل يكون عقد الفضولي صحيحا كالمسألة الاولى او لا يكون صحيحا؟ ذهب جملة من الفقهاء القائلين بصحة عقد الفضولي في المسألة الاولى ذهبوا ماذا الى التفصيل في هذه المسألة الثانية. يعني قالوا انما نقول بصحة عقد الفضولي في المسألة الاولى اذا لم يردعه المالك اذا لم ينهه المالك. واما اذا صدر منع من المالك فماذا؟ فنحن لا نلتزم بصحة عقد الفضولي حتى تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة. في قبال قول من؟ في قبال قول أولئك الذين قالوا بصحة عقد الفضولي مطلقا سواء سبقه منع من المالك أو لم يسبقه منع من المالك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول القائلين بعدم الصحة لعلهم يمكن أن يستدلوا بدليلين. الدليل الأول عدم الدليل على الصحة يعني عدم وجود المقتضي لأن الذي دل على الصحة مقتصر على ماذا؟ على ما لم يسبقه منع من المالك ما لم يسبقه نهي من المالك. فإذا سبقه نهي فلا يبقى عندنا دليل على الصحة فنجري أصالة الفساد لأنه نحن في المعاملات نحتاج إلى دليل على الصحة. والمفروض أنه إذا لم يسبقه نهي من المالك فدليل كرواية أروة البارق ونحو ذلك عندنا على الصحة. أما إذا سبقه نهي من المالك فماذا؟ فإنه لا يبقى عندنا دليل على الصحة والأصل ماذا؟ فساد المعاملة. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يقيمه المفصل وهو عدم المقتضي على الصحة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به المفصل هو أن يسلم بوجود المقتضي ولكن يقول بوجود المانع أيضا. يعني وجود الدليل على العدم نحن نلتزم بأن المقتضي تام، الأدلة التي استدللتم بها على صحة عقد الفضولي مطلقة تشمل المسبوق بالناهي وعدم المسبوق بالناهي، ولكن يوجد عندنا مانع دليل يقول لا، المسبوق بالناهي عقده غير صحيح. هسه خلنا نقرأ الأقوال. قال: المسألة الثانية أن يسبقه أي الفضولي منع من المالك، والمشهور في كلمات الفقهاء أيضا صحة عقد الفضولي في قبال ماذا؟ في قبال غير المشهور الذين فصلوا بين سبق الناهي وعدم سبق الناهي. بل لا، قلنا إذا كان هناك رد مو إجماع. لا لا، النهي غير الرد، إلا أن تقولون أن النهي على الدليل الثاني، وهذا اللي تفضلت به هو أنه القائلين بالدليل الثاني يعني وجود المانع، يقول إذا وجد من المالك نهيون فهذا النهي سيستمر إلى ما بعد ماذا؟ إلى ما بعد عقد الفضولي، والنهي دليل عدم الرضا، وعدم الرضا مساوق للرد، وحيث أن الإجماع قائم على أن الإجازة بعد الرد غير مؤثرة سيكون باطلا. هذا هو الدليل. نهى يعني قال أنا لا أقبل أن تبيع مالي. قبلي إيه، أنا بدي أقول هذا، ولكن اللي قلنا مو قلنا دليل يلحدهم على البطلان. الدليل الأول عدم المقتضي، الدليل الثاني وجود المانع. هذا وجود المانع شنو هو؟ هذا البيان اللي بينته، وهو يرجع إلى أن هذه الإجازة تكون بعد الرد، لأن هذا الذي يمنع فمو يمنع قبل البيع ويمنع بعد البيع أيضا. هذا الذي يقول لا أقبل إلى قبل الإجازة بآن، هو ماذا؟ لا يقبل بعد، لأنه هو لم يقبل من الأول، فيستمر عدم القبول إلى آن ما قبل الإجازة. فإذا كان هناك عدم قبول مبرز بعد عقد الفضولي لأنه مستمر هذا النهي ما قبله، إذن يكون ماذا؟ هذا ردا، فالإجازة تأتي بعد الرد فيكون باطلا للإجماع الذي ادعاه الشيخ فيما سبق. هذا بيان سيأتي، قلت بأنه سيأتي. أن يسبقه منع المالك والمشهور أيضا صحته، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي ادعى أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك. إذا ماذا؟ هؤلاء فصلوا بين سبق نهي المالك فيقال بعدم صحة عقد الفضولي، وبين عدم سبق النهي فيقال بصحة الفضولي. وبعبارة أخرى، هذه المسألة الثانية هي تفصيل في المسألة الأولى، مو مطلب جديد. قال: ويلوح إليه ما على التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي، أي نبوي، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه. هذه تزوج بغير إذن مولاه حمله العلامة في التذكرة على أنه تزوج بعد منع المولى بغير الإذن، مو أنه لا يعلم المولى، وإنما في العموم في الغالب أن المولى لا يقبل أن العبد يذهب ويتزوج وإن لم يبرز ذلك، ولكن قرائن الحالية والمقالية ظاهرة في أن الموالي لا يقبلون أن يتزوج عبيدهم بلا إذن منهم، هذا واضح. فلهذا لا يقال بأن الرواية في صورة عدم الإذن، فكيف استفيد منها ما في المقام الذي هو ماذا؟ النهي، لأن عدم الإذن أعم من النهي. يقال نعم، من الناحية العقلية عدم الإذن أعم من النهي، ولكن من الناحية العرفية العلاقات القائمة بين الموالي والعبيد لم يأذن، يعني ماذا؟ ليس راض بذلك، وإن لم يبرز ذلك بقوله نهيته. قال: في باب النكاح من حمل النبوي، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. العلامة في التذكرة قال: السند ضعيف. بعد تضعيف السند حمل النبوي على ماذا؟ هذه على متعلق بحمله، على أنه أي العبد أنه إن نكح بعد منع مولاه وكراهته. خب الرواية بغير إذن، لماذا قال بعد منع مولاه وكراهته؟ لم يبين، ولكن الشيخ بعد ذلك سيشير أن علاقات الموالي والعبيد توجد ملازمة بين عدم الإذن وبين الكراهة والمنع. قال فإنه يقع هذا النكاح باطلا. ثم يقول الشيخ والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغير النكاح. ويظهر من المحقق الثاني أيضا حيث حمل فساد بيع الغاصب. لماذا؟ أنه إذا باع الغاصب الشيء لنفسه قال لوجود قرينة عامة وهو أن المغصوب منه هو لا يرضى بهذا البيع. صحيح أن المغصوب منه لم يقل أنا لا أرضى، لم يبرز، ولكن عموما هل يوجد مغصوب من يقول أنا أقبل أن الغاصب يبيع مالي عن نفسه ويكون له كل شيء؟ طبعا ما يقبل هذا. فإذا هنا لا يوجد عدم الرضا أو النهي المبرز، ولكنه توجد قرينة عامة غالبية أن كل مغصوب من لا يقبل أن يبيع الغاصب المال لنفسه. قال حيث حمل فساد بيع الغاصب نظرا الى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغاصب. وكيف كان، هسه الاقوال في المسألة مشهورة او غير مشهورة لابد ان ناتي الى الدليل، وكيف كان فهذا القول وهو التفصيل وانه اذا سبق نهي فليس بصحيح لا وجه له ظاهرا. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أن يدعى أنه لا دليل على الصحة مع سبق النهي، يعني عدم المقتضي. لماذا؟ يقال بأن باعتبار أن الدليل الذي دل على صحة عقد الفضولي كانت هي رواية عروة البارقي، وعروة البارقي فيها نهي سابق من النبي أو لا يوجد فيها نهي سابق من النبي؟ لا يوجد. إذن عقد الفضولي يصح فقط في حالة عدم نهي سابق من المال، أما في حالة نهي سابق من المال فلا يبقى عندنا دليل على الصحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قبال هذا الاستدلال يقول هذا حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. من قال بأنه دليل على صحة عقد الفضولي فقط عروة البارقي، بل روايات أدلة عامة وخاصة. أما العامة فهي من قبيل أوفوا بالعقود، أما الخاصة فهي من قبيل رواية محمد صحيحة محمد بن قيس والمؤيدات التي ذكرناها. فإن قلت آخر كيف يمكن أن يقال أن أوفوا بالعقود شامل لعقد الفضولي المسبوق بالنهي؟ الشيخ رحمة الله تعالى لم يبينه، لكن هذا هو مراده. الشيخ يقول بأن سبق النهي وعدم سبق النهي لا يغير من الموقف شيئا. لماذا؟ لأنه في النهي المالك ماذا يريد أن يقول؟ إذا سبق نهي من المالك النتيجة يعني ماذا؟ يعني أن العقد لم يستند إليه عندما نهى المالك عن البيع. يعني ماذا؟ يعني الفضولي إذا قام بالبيع وإجراء العقد، هذا العقد مستند إلى المالك لو مو مستند إلى المالك، مو مستند إلى نهى. ويقول هذا من أول الأمر كان موجود سواء نهى أو لم ينهى، العقد ليس مستندا إلى المالك وإنما هو مستند لمن؟ إلى الفضولي. متى يستند العقد إلى المالك؟ عندما يجيز. فإذا سبق النهي على بيع الفضولي لا يغير الحالة إذا لم يسبق النهي، لأن سبق النهي فقط هذا يبرزه، فقط يقول المالك أنا لا أقبل أن يستند البيع إلي. وإذا لم يستند البيع إلي بعد لا يوجد في حقه أوفوا بالعقود، وهذا من أول الأمر. مع عدم سبق النهي أظن كان موجود، لأنه عندما قال الفضولي بعته بقوله بعته ولم يستند البيع إلى المالك، متى استند البيع إلى المالك؟ عندما أجاز. نعم الفرق بين الحالتين فقط في هذا، وهو أنه الفضولي عندما قال بعته إذا لم يكن مسبوقا بالنهي يحتمل أنه ماذا؟ المالك يقبل باستناد العقد إليه، ولكن إذا سبق الناهي يعلم بأنه لا يقبل أن يستند إليه. ولكن هذا الفرق ليس بفارق، ليس مؤثرا في صحة عقد الفضولي. المؤثر في صحة عقد الفضولي هو ماذا؟ هو أن هذا البيع متى ما استند إلى المال يجب الوفاء به، ومتى لم يستند إلى المال فلا يجب الوفاء به، وبالإجازة يستند إلى المال. إذن نحن الأدلة العامة من قبيل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، والأدلة الخاصة من قبيل صحيحة محمد بن قيس هي دليلنا على صحة عقد الفضولي، وليست رواية عروة البارقي حتى يقال بأن عروة البارقي رواية عروة البارقي مختصة بغير المقام، لا تشمل المقام. قال هنا يأتي جواب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هذا المقدار من القصد كافي. ليش؟ أنا شوفوا لا مو له أي له ميسة. شوفوا أنتوا الآن إلا إذا كنت قاطعا بأنه لا يقبل بعد ذلك نعم له ميسة. إذا أنا لا إذا كنت قاطعا بعد ذلك بتتكلم يا عم يقبل نعم له ميسة كل قيمة ما إله. هذا من قبيل انه انت تقول للمشتري بعتك وانت قاطع ماذا؟ انه لا يقبل منك. هذا قولك بعت له لم له. اما لو فرضنا افترضوا لو فرضنا انه قبل 10 دقائق انت تكلمت مع المشتري شفت المشتري مو راضي ما يريد يشتري، ولكنه الان مع شرائط معينة اذا قلت له بعته لعله ماذا يقول؟ هذا يصح يقول بعته او لا يصح؟ نعم كل اشكال ما فيه. إذا قطع القاء فضولي بأن البائع أن المالك عندما نهى بعد لو انطبقت السماء على الأرض بعد لا يقول قبلته فللهون هذا لأنه المعلق عليه يعلم وعلى الله يحصل قطعا فقاصد لأي شيء. أما هذا الفرض لا غير موجود كما هو محل الكلام. يعني الفرض أن الفضولي ليس قاطعا بعدم الإجازة بعد ذلك، ولا لو قاطع كما تفضل يكون فضوليا. قال وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا عدا تخيلي ان المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام. هذا هو الوجه الاول للقائلين بالتفصيل يعني عدم المقتضي، وقد اجاب عنه الشيخ نحن ذكرنا الجواب، وان العقد هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن ان يذكر في المقام حتى لو تم المقتضي فانه يوجد مانع. ما هو المانع؟ وهو انه هذا الانسان المالك عندما نهى يعني ماذا؟ يعني لم يأذن. خب عدم الاذن الموجود قبل البيع بيع الفضولي يستمر الى متى؟ الى ان ما قبل الاجازة، يعني يستمر الى ما بعد عقد الفضولي. وعدم الاذن يلازم الرد، فاذا الاجازة بعد الرد ماذا؟ لا قيمة لها. واضح المطلب؟ عدم الاذن او الناهي يستكشف منه ماذا؟ الرد. والاجازة بعد الرد ماذا؟ باطلة قطعا للإجماع المدعى في المقام للإجماع المنقول. إذن يوجد عندنا دليل على عدم الصحة. فلهذا يقول الشيخ وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد لأنه سيستمر إلى ما بعد عقد الفضولي إلى آن ما قبل إجازة المالك، والفالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما كاف في الرد. فإذا تحقق الرد بعد العقد فلا تنفع الإجازة اللاحقة. ولكن هذه أكو فد مقدمة مطوية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه لابد أن تتحفظوا عليها، وهي أن الناهي كاشف عن عدم الرضا. أي رضا؟ الرضا الباطني يعني الكراهة. هل ان الكراهة تلازم الراد او ان الكراهة اهم من الرد؟ اذا قلنا ان الكراهة هي الراد او تلازم الراد اذا الاجازة تكون بعد الراد فلا تكون مؤثرة. اما اذا قلنا ان الكراهة ماذا؟ اهم من الرد. قد يكره الانسان شيئا ولكنه بعد ذلك ماذا؟ يقبله. الرد يحتاج الى مبرز والكراهة ليست بمبرزة للرد. اذا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيبين من قال لكم ان هذا المقدار من الكراهة كاف لتحقق الرد. لا، هذا المقدار من الكراهة المبرز بالناهي ليس كافيا لتحقق الرد في الخارج، فلا تكون الإجازة اللاحقة إجازة بعد الرد. هذا مضافا إلى أنه سيأتي في محله ونناقش الشيخ أنه لا دليل على أن الإجازة بعد الرد تكون ماذا؟ لاغية، إلا الإجماع المنقول الذي ادعاه الشيخ، وبتعبير بعض المحققين ووجوه استحسانية لفقع الشيخ لبيان ان الرد ان الاجازة بعد الرد ماذا؟ باطلة. بل اذا تتذكرون نحن في قضية الولي صحيحة محمد بن قيس ماذا كان عندنا؟ صحيحة محمد بن قيس كان عندنا ماذا؟ ان الاجازة بعد الرد. هناك نعم بعض التلفيقات من هنا وهنا قلنا انها اهم، ولكنه ظاهرا انه رد ثم اجاز بعد ذلك. ومن هنا وجدنا بانه السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه قال هذه الرواية ظاهرة بان الاجازة بعد الرد، ولكن الاجازة بعد الرد العملي لا بعد الرد قولي. فنحن بهذا المقدار ايضا نخرج على الاجماع، لان الاجماع لا لسان له لا اطلاق له، فنحمل الاجماع المدعى في المقام على ان الرد اذا كان قوليا فالاجازة اللاحقة غير مؤثرة، اما اذا كان الرد عمليا فالاجازة اللاحقة مؤثرة بقرينة هذه الرواية. والحمد لله رب العالمين.